الهدي لا يحل حتى ينحر غيره. نعم.
ذكرنا أن الجماع لو أن رجلا جامع في نهار رمضان قلنا لا نعفيه مما يترتب على ذلك.
كيف؟
إذا إنسان جامع في نهار رمضان قلنا لا نعفيه مما يترتب على الجماع من كفارة ولو كان جاهلا.
لا، ولو كان جاهلا بالكفارة لا بتحريم الجماع.
ما ترى؟
وش نسوي بك؟ هذا رجل يعرف أن الجماع في حال الصيام حرام، هل هو جاهل ولا عالم؟ ها؟ لكن لا يدري أنه يترتب عليه هذه الكفارة، فيكون جاهلا بما يترتب على العمل غير جاهل في حكم العمل. واضحنا؟ طيب. ومثل الزاني إذا زان المحصن يعرف النزل الحرام لكن لا يدري أنه يترتب عليه أن يرجم، ولو علم أنه يترتب عليه الرجم ما زان، فهل نرجمه أو لا نرجمه؟ الجواب
نرجمه.
نعم عبد الله.
أمس قلنا إذا أرسل الدراهم بلاد الخارج يعني الحكم في تحريم أن يأخذ من شعره وأظفاره موجود حتى يتيقن من ذبح الله.
نعم.
فكيف نجمع بينه وبين حديث حديث عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلدها وأرسلها
نعم
محرم شيء حلال؟
هذا هدي ما يا أبو يحيى
الله
يبارك. استغفر الله الشيخ يا طويل البعيد بارك وجهها كذا. اي نعم، هو كونها بارك هذا اضمن لشرطها يعني شق السنان، واما كونها مستقبله القبله فلا اعلم في هذا نصا، ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ينحر هديه في منى مستقبل القبله، لكن لعل ابن عمر قال انها طاعه، وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقال كل طاعه فالافضل فيها استقبال القبله الا بدليل، حتى قالوا ينبغي لمن يتوضا ان يستقبل القبله حال وضوء الا بدليل. كم من المقرر من اسماء؟ اربعه يعني مو المقرر ثلاثه.
باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
قوله رضي الله عنه حتى نعم حفصة فلا أحل حتى أحل من الحج، أكثر الروايات فلا أحل حتى أنحر حتى أنحر، فعلى هذا يكون من ساق الهدي لا يحل إلا بالنعم، وأما من لم يسق الهدي فإنه إذا رمى وحلق وإن لم ينحر حل التحلل الأول. شوف اللي أقول حتى أحل من الحج
يقول سبق في باب التمتع
سبق خلاص ما في مشكلة. نعم. هل يفرق بين نعم الأنثى أطيب لحما فتكون وأغلى ثمنا في الغالب فتكون أفضل. لم إيش
نجز ولد ناقة
لم نجز مش معنى نجز لم نجز مش معنى نجز وش أول لم نجوز نفعل أجاز أو جوز لك وش معنى
يعني لم نجوز الذي أهدى البدرة
نعم
أن ينتفع بابن ناقة
في ابنها؟ هل هو منفصل قبل أن يهديها ولا؟ هل هذا الولد انفصل قبل أن يهديها؟
نعم. لا هو أرها وولدت
بعد يدخل معها.
ما يعتبر انفصال؟
لا ما لأنه في بطنها. عبد الرحمن.
شوف أحسن الله لما أرسل دراهم يبلغ له هدية في مكة. هل يساق ما اشتراه من للهدي من الحل أم يصرفه من الميقات؟
كيف؟
من أرسل دراهم ما واحد من الحجاج
نعم يجوز أن يشتري في مكة ويذبح ويجوز أن يشتري من قبل حدود الحرم يعني من الحل، ويجوز من الميقات حسب ما يتيسر. ها؟
هل يجمع له بين الحل والحرم؟
كيف؟
يعني يخرجه إلى الحل ثم يدخله في الحرم.
هذا السياق ما يحتاجه. هذا إذا قلنا يسوق الهدي بمعنى أنه يأتي به من الحل، هذا أدنى شيء. ثلاثة بدل واحد. نعم.
من ساق الهدي هل له
الحرق قبل النحر؟ هذه مشكلة خويصة، كررت هذا في هذا المجلس أكثر من مرة. إيش؟
خاص.
كيف؟
خاص من ساق الهدي.
قلت هذا أكثر من مرة، أن التحلل الأول يحصل برمي جمعة العقبة والحلق، إلا من ساق الهدي فلا بد من النحر. ها؟ إيش كان؟
ما
هو؟
الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه
وسلم. إيش؟
الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني حاط قبل أن قلنا أن حاط النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هذا النسخ الهدي أو لم
يسأل. الأصل عدم السوء، وما كان عندي النص صريح أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحط، ما يرد هذا الإشكال.
باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
قالوا حتى نحر الهدي، ليس المعنى ثم لما نحره حرم عليه، بل المراد استمرار هذا الحكم إلى نحر الهدي فقط. وفي هذا السياق من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الهدي مع أبي بكر رضي الله عنه. قولها مع أبي.
نعم، قوله مع أبي بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة، تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق. واستفيد من ذلك وقت البعث، وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس. قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج في العام الذي يلي حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس، وأكملت ذلك بقولها: فلم يحرم عليه شيء كان له حل حتى نحر الهدي، أي وانقضى أمره ولم يحرم، وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلا أن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى.
هذه فائدة قد تكون عزيزة، لأن هذا الحديث يمر كثيرا ولم يبين فيه متى كان بعثه، وهذا كما قال الحافظ رحمه الله يدل على أن ذلك كان في سنة 9 من الهجرة، حينما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحاج في تلك السنة. نعم. لأن بعد الرمي والحلق حل التحريم الأول فيخف التحريم. نعم نعم ها؟ بعد الرمي إذا قال إنه لا يحل إلا بالحلق بالحلق مع الرمي لأنه ما بعد حل التحريم الأول. ظل عام كل هذا في الحديبة قلد الرسول ونحر وأشعر في الحديبة ما هو ليس في حج كمنا ثلاثة.
باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينفث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم.
هذا غير الأول لأن قوله قبل أن يحرم يدل على أنه كان في عمرة أو حج، وأما ما سبق فإنه يدل على أنه كان يبعث في الهدي من المدينة ويبقى في المدينة. ليش؟
يقول
لغيره أفتل القلائد. نعم. لا بس لكن بشرط أن يكون له يعني ميان عليه حتى لا يسأل الناس. وعائشة معلوم أنها في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إرسال الهدي والرجل يعني حلال، هل هي نفس الأضحية أم هي؟
لا هدي الأضحية لا تكون إلا في أيام العيد عيد الأضحى. يرسل هدي المكة يذبح هناك ويزع الفقراء.
يعني
صدقات. نعم.
الآن الناس يقولون الهدي بالسيارات يعني مغلقة لا يرى الفقراء من الهدي المغلق، هل يزال هذا الشيء؟
هذا سؤال جيد. يقول يحمل السيارة الهدي بالسيارة وهي مغلقة لا يراه الفقراء، فهل نقول إن هذه السنة باقية أو لا؟ هذه لها نظر. مثلا المغرفون الآن يؤذن المؤذن فيه، فهل يلتفت يمينا وشمالا كما لو لم يؤذن بدون المغرفون؟ أو نقول هذه سنة فات محلها، بمعنى لا يوجد لها محل. نعم نقول يلتفت ولو في المغرفون ما يلتفت لأنه لكما لو التفت صار أخفض صوته. لكن الهدي أرى أنه يقلدها ولو كانت في السيارة لأنها لا بد أن تنزل يوما ما. أفهمت؟ نعم ولا لا؟ طيب ثلاثة.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت. إلى غد إن شاء الله.
لكن لو قلنا
في الأذان
لا يمكن تموت هذه
السنة، لأن غالب أن يؤذي نعم يدخل في الأذان ثم يعني يقرب صوته،
هذا
فيه
فقط في أربع
جمل،
الباقي موجود.
نعم السنة قد تموت بهذه السنة. لا ما تموت إن شاء الله. طيب وضع اليدين في الأذن يضع، لأن هذا لا شك أندى للصوت وأجمع للصوت. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
ما هو عهن؟ الصوف يعني حبل اللي يقلد به فتلته عائشة رضي الله عنها من هذا الصوف.
باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
قوله رحمه الله باب جلال البدن. الجلال ما تجلل به البعير أي تغطى به، يغطونها إما عن الشمس أو عن البرق، ويفتحون للسنام حتى يبقى الجلال لا يسقط، لأنهم لو جللوها بدون أن يفتحوا للسنام سقطت، لكن السنام يمنعها فكانوا يجلونها. هذا الجلال إذا ذبحت البدنة فإنه يتصدق به تبعا لها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب أن يتصدق بجلال الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي توقع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدم لئلا يتلطخ به الجلال احتمالان. الاحتمال الأول أنه يخشى من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس لا أشكال فيه، لقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا كما يحلم ما حفظ ها؟ كم إلى مهمة جار
إلا
غلط
أولا شيخ مضيح
أولا قل لا أجل
فيما وحيد محرم على طائم الياس أمر إلا يكون ميتة أو دمة أو لحم مسفوح.
أسمع لحم مسفوح لحم مسفوح
إلا يكون ميتة أو دمة
مسفوح
أو لحم خنزير فإنه رجس.
طيب هذه قوله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي هذا المطعوم نجس. الدم المسفوح هو الذي يسير عند النحر أو الذبح، فيحتمل أن الجلال الذي جلل به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بدنته واسعة يصل إلى حد المنحر، ويحتمل أنه أراد رضي الله عنه أن لا يتلوث الجلال بالدم الطاهر، لأن الدم الذي يبقى بعد زهوق النفس في كل مذكى أو منحور طاهر. انتبه لهذا، حتى لو أنك لما طبخته ظهر له الدم في القدر فإنه طاهر. لماذا؟ لأن المذكاة أو المنحورة لما تفرغ الدم صار الباقي كاللحم طاهر حلال، حتى الكبد وحتى دم القلب حلال، مع أن دم القلب كثير لكنه حلال طاهر. وفيه في أثر ابن عمر رضي الله عنهما دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصدق بشيء أن يتصدق به نظيفا غير ملطخ بشيء، لأن هذا أبلغ في الإخلاص. أما حديث عالم أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال بدني التي نحرت وبجلودهم. هو نحرت رضي الله عنه كم؟ 37 بدنا، لأن الذي أهداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع 100 بعير، انتبه 100 بعير، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق، أهدى 100 بعير وذبح 63 بيده الكريمة، نحر 63 بيده الكريمة، وأعطى علي بن أبي طالب وكله أن ينحر الباقي. كم الباقي؟ 37 بدنا. قال أهل العلم رحمهم الله في هذا إشارة أو موافقة بدون يعني قصد لعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عمره كان 63 سنة، أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها. أما الجلال فينفع، ماذا يتخذ؟ يتخذ لباسا، يتخذ فراشا، يتخذ أكياسا يحفظ بها الطعام أو ما أشبه ذلك. وأما الجلود فظاهر أيضا أنه ينتفع بها مدبوغة أو غير مدبوغة. وكان الناس في هذه البلاد قبل أن تنفتح علينا الصناعات المتنوعة كانوا يخرزون النعل من جلود الإبل لأنها قوية، فلذلك كان يأمر بأن يتصدق بجلودها. أرأيتم لو أن الإنسان لم يتصدق بالجلود ولكن تصدق باللحم، يجوز؟ نعم يجوز، من باب أولى، لأن اللحم في الغالب أغلى عند الناس من الجلد. نعم.
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. نعم.
عام حجة أو حجة
عام حجة الحرورية
عجب الإبعاد صح.
أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث ما سبق من فوائده، لكن فيه تعيين الحجة متى كانت، وذلك يوم حج الحرورية، والحرورية نسبة إلى مكان يقال له حرورة بظاهر الكوفة. اجتمع هؤلاء الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتاله، والخوارج قوم أشداء في القتال، أشداء في الأعمال، صبارون عليها، حتى إن أحدهم ليصلي الصلاة يحقر الصحابة صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، ولكن وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن القرآن لا يتجاوز حناجرهم، اللهم أعذنا من هذا. وهذا الإنسان كلما قرأه خاف على نفسه، يخشى أن يكون علمه على لسانه فقط وقراءته على لسانه فقط. اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. المسألة خطيرة، ربما تجد هذا الرجل عنده غيرة وقوة في الحق وصوم وصلاة وصدق، ولكن لا يصل إلى القلب، أعوذ بالله، لأنه ما عنده ذاك الإيمان الذي يصلح به نفسه أولا، يريد من الناس أن يصلحوا، وأما نفسه فقد أهملها. هؤلاء القوم عندهم جلد وعندهم صبر، حجوا أيام أبي الزبير رضي الله عنهما، وخاف الناس أن يكون قتال. وابن عمر رضي الله عنهما كما تعلمون صحابي جليل، عنده من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحتاج الناس إليه، فخافوا إذا حصل القتال أن يقتل هذا الحرب العالي، فأشاروا عليه أن لا, 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 لا يحج، لكنه رضي الله عنه صمم أن يحج، والحمد لله وقاه الله، وقاه الله إلا شيء يسيرا حصل على قدمه، فأوجب الحج أولا، العمرة أولا، أوجب العمرة أولا، ثم بدا له أن يقرن ويسوق الهدي، ففعل قرن وساق الهدي واشتراه من قدين كما مر، وقدم مكة وطاف وسعى، ولكن لم يحل إلا يوم النحر. في هذا السياق يقول إنه حلق ونحر، والواو لا تقتضي الترتيب، لا يلزم منها الترتيب، ويجوز أن يكون الترتيب على ظاهر الحديث، ويكون ابن عمر فعل الرخصة، لأنه يجوز أن يحلق قبل أن ينحر، لكن قوله هكذا فعل النبي ظاهره أنه قدم النحر على الحلق، مع أنه يجب أن تعلم أنهم أحيانا يقولون هكذا فعل النبي أو هكذا صلاة النبي، ومرادهم في الجملة لا بالتفصيل.
باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن.
نعم.
هل أراد العمرة لوحدها أو أراد التمتع؟
حتى هو مريد التمتع، لأن اسم كل من اعتمر في أشهر الحج وهو يريد الحج فهو متمتع، لا هو جاي من الحج، هو جاي الحج. نعم، ربما يكون إنسان مثلا ذهب في أيام الحج في أشهر الحج يريد العمرة فقط ولا على باله أن يحج، ثم طرى له أن يحج، هذا نقول مفرد، نقول إنه مفرد. نعم يا سليم.
العمل
لا، عمل ايش؟
عمل
لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك عمل لا، اقول لك، لذلك لم يصل إليه الإيمان الذي هو غاية السعادة. أن يسوق الإنسان قد يسوق، هو يسوق الإنسان للعمل والإرادة وجه الله، لكن قد يضل. أليس النصارى ابتدعوا الرهبانية ما كتب عليهم؟ نعم.
شيخ بارك الله فيك، لنتضح لي الفرق بين كلامنا قبل قليل، هو أن الإنسان إذا اعتمر ولم يطرأ على باله حج،
نعم،
ثم بدا له أن يحج،
نعم،
سفرة واحدة،
نعم،
فهو مقرن.
فإيش؟
فهو مقرن،
نعم،
مع أن جاب سفرة واحدة في أشهر الحج،
نعم،
وبين كون النية ليست شرطا في التمتع.
يعني لا يشترط أن يكون نويت التمتع، هذا المعنى. يعني بعض الناس يقولون أن التمتع لا بد أن تقول بلسانك أو بقلبك نويت التمتع، فنحن نقول ما حاجة يقول نوى التمتع، هو بمجرد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وهو ناوي الحج متمتع. يعني بعض الناس يظنون أن معنى قول العلماء أن ينوي التمتع معناه أنه ينوي العمرة ناوي التمتع أيضا، وهذا ما حاجة، هو إذا نوى العمرة وأحل منها فقد تمتع. نعم.
باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل،
قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه.
يعني ما أنها ضبطت وهذا أمر واضح، إذا ذبح الرجل عن أهله بدون علمهم فإنه يجزئ لأنه هو راعيهم والمسؤول عنهم وهم آذنون له في الواقع. لكن ما تقولون لو أن رجلا ضحى عن شخص بدون إذنه وأمره وليس بينه وبينه صلة كصلة الرجل مع أهله، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول إن ذبحه ناوي عنه، يعني ناوي أن هذه الأضحية عن الأول كوكيل عنه، فهذا لا صح إلا على قول من يرى جواز التصرف الفضولي. وأما إذا نوى الثواب له، الثواب لمن ذبح له لا أنه كالمنفذ الوكيل، فهذا لا بأس به. فهمتم الفرق؟ عجيب ولا لا؟ طيب هذا إنسان ذبح رضيع شخص كأنه وكيل عنه، كأنه وكيل عنه ليذبح له بدون وكالة، هذا نقول إنه لا صح لأنه عبادة لم يدل له فيها. إلا إذا قلنا بجواز تصرف الفضول، يعني التصرف الذي يتوقف على إجازة من تصرف له وهو الصحيح فإنه يجزئ. أما إذا ذبحها على أنه هو المضحي لكن نوى ثوابها لفلان فهنا لا يشترط إذنه ولا إشكال فيه، لا ما شكل أجر، إنما يكون له الإحسان فقط، أجر الإحسان فقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة ولك رفعت لي الصبي ألهذا حج؟ قالت نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر ولم يكن ولك أجر الحج، يعني أجر الحج لمن نوي له، لكن هذا يؤجر أجر المحسن. تقرأ علينا الحديث هذا.
قوله باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. أما التعبير بالذبح مع أن الحديث مع أن حديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح، وسيأتي بعد سبعة أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها. وأما قوله من غير أمرهن فأخذه
الذي استحب نحرها كأنه قاسها على الإبل التي جزي عن سبع، ولكن القياس في أهل محله والفرق ظاهر. الفرق أن عنق الإبل طويل، فلو ذبحت من عند الرأس لشق ذلك مشقة عظيمة عليها، لأنه يبقى سير الدم طويلا فتتألم. لكن إذا نحرها في أسفل الرقبة فهو قريب من القلب، بمجرد ما يدخل القلب أول مرة يندفع الدم، ولهذا كان موت الإبل أسرع من موت الشاة. لماذا؟ لأن المسافة بين القلب وبين ذبح الشاة طويلة نسبيا، وأما النحر فهو قريب جدا من القلب، وهذه من حكمة الله عز وجل أن الإبل تنحر وما سواها يذبح. نعم.
وأما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها، ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج للاستفهام، لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. قوله عن عمرة في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة. قوله لا نرى بضم النون أي لا نظن. قوله إلا الحج تقدم القول فيه في الكلام على باب التمتع والإفراد والقران. وقوله فدخل علينا بضم الدال على البناء للمجهول. قوله بلحم بقر قال ابن بطال أخذ بظاهره جماعة فأجاز الاشتراك في الهدي والأضحية ولا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحد بقرة عن كل واحدة بقرة. وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فقد قال إسماعيل القاضي تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره انتهى. ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا، ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. صححه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري. وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة، أخرجه النسائي أيضا، فهو شاذ مخالف لما تقدم. وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، ولم يذكر ما زاده عمار الدهني. وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز المجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ أهدى بدل ضحى. والظاهر أن التصرف من الرواة، لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى، وتبين أنه هدي تمتع التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى. وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية، والله أعلم. واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة، وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية، وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب.
وفيه إشكال من جهة زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا تسعة، والبقرة لا تنزل إلا عن سبع، ولم قد قال إن الثنتين الباقيتين ذبح عنهما شاة، وهذا سهل، الإجابة على هذا سهل، من مشكلة. يحيى
أخذ من هذا النبي يقضى الناس قال أن التضحية بالبقرة أفضل من البدن.
إن
التضحية بالبقرة
إن
التضحية بالبقرة أفضل من البدن.
لا 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 حجة فيه، يعني هذا ليس تضحية، هذا هدي. وأما لك ضحى فما قد حاجة من تصرف الرواة، لأن هذا الذبح وقع في الضحى فتصرف بعض الرواة وقال ضحى، ولا فهو هدي. نعم إيش الأفضل؟ الأضحية بالشاة هذا الأفضل، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
أن الخلي والأضحية
لا
تضحي إلا بعد طلوع الشمس. لا تضحي إلا بعد طلوع الشمس.
نعم.
من بكر
شيخ أحسن الله إليكم إلى منى، فإنه
لا يحل إذا كان ساق الهدي إلا بنحر. هل يبقى إلى طلوع الشمس حتى ينحرها؟
نعم.
إذا ما استفاد من التعجيل.
إذا
ما استفاد من هذا الدفن قبل النحر؟
لا استفاد الرمي. النحر ما في إشكال، لأن النحر ينحر الإنسان بأي مكان لو على سفوح الجبال، لكن مشكلة الرمي أنه محصور بمكان معين.
النحر الدهين محصور في مكان مثل الرمي؟
لا الآن يعني هي المعلومة الآن للمصلحة، لأنه لو بقي كل إنسان ينحر أو يذبح هديه عند خيمته لحصل ضررا عظيما، ونحن أدركنا بعض لما كان الناس كل ينحر أو يذبح عند خيمته حصل رائحة كريهة ما يقدر الإنسان يبقى في منها ولا يومين ويحصل أوبئة، لكن الحمد لله الآن كما ترون. نعم.
ما يعجب شيخ
صالح
ايش؟ ما
يذبح للحاجة. لا 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 يذبح للحاجة. أنت تريد أن تأكل اللحم بك. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما الذي يجوز إلقاؤه من الدماء التي تقرب بها إلى الله؟
ما الذي؟
ما الذي يجوز
إلقاؤه؟
يعني رمي. من الدماء التي تقرب بها إلى الله.
ما يجوز. يجب على الإنسان أن يأكل ويطعم. إلا إذا كان المساكين حوله وقال جماعة خذوا فلا بأس. الإنسان الأول أن الجلود والأكارم وما أشبه ذلك مشقة على الناس الآن، فنقول أخليها إما أن تشتغل بالحكومة أو الفقراء يأتون ويأخذونها. نعم رمها إيه؟ هو يدخليها يدخلها بما يسمونه الشبك، كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر إذا كان لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلخ جلد الشاة الميتة.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.